من يقف وراء التفجيرات الكبيرة في العراق؟ من يستهدف قوات الاحتلال الأمريكي هناك؟ من فجر مبنى الأمم المتحدة في بغداد؟ من يرسل السيارات المفخخة إلى مراكز الشرطة ويقف وراء تفجير مقار الأحزاب الكردية في الشمال؟ من يقف وراء قتل رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق واغتيال الوزراء؟ من قتل باقر الحكيم؟ ومن يقف وراء استهداف الشيعة في كربلاء والكاظمية؟ من المسؤول عن شلال الدم المتدفق هناك؟ من استحدث هذا النمط المرعب ضد الرهائن والأمريكان؟ قضي العدوان الأمريكي على العراق وقصف بغداد فجر 20 مارس/آذار عام 2003 بتغطية إعلامية كثيفة تسابقت عليها وسائل الإعلام العالمية. كان من بينهم الصحفي الأردني فؤاد حسين الذي غطى تطورات الأحداث في العراق منذ أمد بعيد. كان فؤاد حسين شاهدا على سقوط نظام الحكم في العراق وتدفق المتطوعين العرب، وهي المرحلة التي سبقت بدء مرحلة مقاومة الاحتلال. الاحتلال الأمريكي وصف هذه المقاومة بالإرهاب، متهما القاعدة بالوقوف وراءها. عرف العالم من قبل العديد من الأسماء المشهورة بقيادتها لما يطلق عليه الإرهاب، لكن حين أصبح اسم الزرقاوي يتصدر الأخبار في معظم أنحاء العالم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، بدأ فؤاد حسين في البحث عن حقيقة الزرقاوي وما ينسب إليه، خاصة وأنه عرفه قبل 8 سنوات.
كولين باول في مجلس الأمن لما أول ما بدأ يذكر مبررات الحرب على العراق وقال وجود الأسلحة الكيماوية وارتباط العراق بالإرهاب مع القاعدة من خلال سلطة الوصل اللي هو الزرقاوي، ذكرت أن هذا الزرقاوي واحد شخص كان معنا موجود بالسجن، لكن في تلك الفترة كان الزرقاوي إنسان عادي ما حدا مهتم له أبدا. وبالتالي لما انتهت الحرب واكتشفنا أنه ما في أسلحة كيماوية وظل اسم الزرقاوي تردد، بديت أتساءل هل فعلا هذا الإنسان البسيط اللي كان معنا في السجن معقول يكون هو سلطة الوصل ما بين نظام حكم صدام حسين والإرهاب العالمي؟ وبالتالي هذا خلاني أبدأ أبحث عن حقيقة وجود الزرقاوي والدور اللي بيقوم فيه.
الزرقاوي الذي يظهر في هذا الشريط قبل 13 عاما ويبدو فيه خجولا هادئا ومسالما، هل يمكن أن يكون ذات الشخص المقنع الذي قطع رأس الأمريكي نيكولاس بيرج؟
أما أنت كالمرموني بوش أبشر بما يسوعك، وانتظر بعون الله اياما عظيمه، وتتندم انت وجنودك على اليوم الذي وقفت فيه ارض العراق واشرعت فيه على حمى المسلمين.
يرجح فؤاد حسين ان يكون الشخص المقنع الذي تلا البيان هو الزرقاوي نفسه، فهو يعرف صوت الزرقاوي من قبل، وايده في ذلك الذين عاشوا مع الزرقاوي في السجن فترات طويله. أبو مصعب الزرقاوي جعل العالم كله يتسمر مذعورا أمام شاشات التلفزة في 20 أيار مايو عام 2004. مجموعة من الرجال الملثمين أجلست أمامها رجلا ذا ملامح غربية ارتدى بزة حمراء كتلك التي يلبسها الأمريكيون لمعتقلي غوانتانامو ردا على ما يتعرض له معتقلو سجن أبو غريب. هذا المشهد يبدو أنه أعد بعناية فائقة ليحمل دلالات كثيرة، فقد وقف الزرقاوي في الوسط وكان على يمينه ويساره رجال يلبسون كوفيات مختلفة الألوان تمثل المجتمع العربي كافة، فالحمراء تمثل الأردنيين والبيضاء الخليجيين والسوداء الفلسطينيين والعراقيين، ليقول إن شبكته تضم مقاتلين من كل الأقطار العربية. سياسة حد السيف واصلها الزرقاوي بقطع رأس أمريكي آخر وكوري وبلغاري، قام رجاله بتنفيذ هذه المهام. المرعب في الأمر أن قطع الرؤوس باتت سياسة متبعة من قبل تنظيمات أخرى في العراق مقتدية بمنهج الزرقاوي وأسلوبه.
ونحن نعاهده سبحانه ونعاهدكم أن نظل شجا في حلوق الطغاة وسيفا مصدة على رقاب الظالمين وجندا للإسلام نذود عن حياضه ونستسهل في سبيله الصعب ونسترخص نفوسنا حتى يظهره الله أو نهلك دونه.
فمن هو أبو مصعب الزرقاوي؟ لم يكن من اليسير التعرف على شخصية الزرقاوي عن قرب، فغالبية من عرفوه قسم منهم قتل في أفغانستان والقسم الآخر يقاتل معه في العراق، وما تبقى فقسم في السجون وقسم مطاردون، والقسم الآخر يؤثر الصمت خوفا من المجهول. لكن في النهاية تشكلت لدينا صورة الزرقاوي التي رسمها المقربون إليه. للوقوف على الحكاية من البداية توجهنا إلى مدينة الزرقاء التي تقع على بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة عمان، حيث ولد أحمد فضيل نزال الخلايلة في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1966. والزرقاوي لقب لم يعرفه الأردنيون من قبل، ويبدو أنه نسبة إلى هذه المدينة المكتظة بالأحياء الشعبية الفقيرة. من عرفوا الزرقاوي لم يكن من السهل إقناعهم بالتحدث عنه والتواصل معهم في وضح النهار.
أول شيء أبو مصعب لم أسمع عنه في يوم من الأيام لقب الزرقاوي، وأن هذا اللقب يعني استحدث حديثا ولا أدري يعني من المقصود فيه. هو عاش الفقر، وكانت يعني مستوى المعيشة عندهم بسيط جدا، وعاش يعني الحياة البسيطة، وكان يعني كما حدثني كان أحيانا ما يجد يعني من يسد الجوع.
يعني الرجل ابتداء هو بدوي من بني حسن، وهذا النوع من البداوة تجد الطيبة فيه عفوية وحب للآخرين بيكون عفو كذلك، وإقباله على مساعدته بيكون كذلك عفوي، ولا تغيب بداوة عنه حقيقة في سواء في فهم الأمور أو في علاقته مع الآخرين.
في هذه المقبرة الواقعة في حي معصوم نشأ الزرقاوي وترعرع، فتعايش مع التناقض بين فكرتي الموت والحياة. درس الزرقاوي منذ طفولته وحتى نهاية مراحل الدراسة الإلزامية في مدارس مدينة الزرقاء التي لا يكاد يخلو شارع من شوارعها من مسجد. بعد أن اشتد عوده وغادر سن الصبا أصبح مسجد عبد الله بن عباس المجاور لبيته بيته الثاني. في هذا المسجد بدأت أفكار الجهاد والاستشهاد تنمو معه، لكن طريق الجهاد المتاح لعشاق الاستشهاد في الأردن حينذاك كان يتمثل في الجهاد ضد الشيوعيين المحتلين لأفغانستان، مع أن فلسطين كانت الأقرب إلى الزرقاوي جغرافيا ووجدانيا.
يا قوم عودوا لدينكم، فهو مجدكم وعزكم ومجد آبائكم وأجدادكم الذين نالوا شرف الانضواء تحت لواء صلاح الدين الأيوبي في حطين، وشرف المشاركة في تحرير القدس مع قبائل أخرى. فأقطع صلاح الدين للقبائل التي شاركت معه أراضي حول القدس من أجل حمايتها من الصليبيين، وكانت حصة بني حسن في الجزء الجنوبي الغربي من القدس.
لأن الطريق التي سلكها صلاح الدين إلى فلسطين كانت مصدطا، شد أبو مصعب الرحال كغيره من الشباب الأردني الإسلامي المتحمس إلى أفغانستان.
أيام الجهاد الأفغاني ضد السوفييت كان المجاهد يخرج من بلده ومعززا ومكرما ولا يجد أي مضايقة البتة، لأن كان هذا مطلب يعني نقول كانت القوة متوازنة، كانت يعني القوة في تلك المرحلة ثنائية يعني بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، يعني صراع بين الشيوعية وبين الرأسمالية، وكان لمصلحة أمريكا أن تسحق أو أن تقتل أو أن تهزم روسيا أو الاتحاد السوفيتي، أن تهزم. كان عدوهم الأول اللون الأحمر الشيوعية.
في عام 1989 توجه الزرقاوي إلى أفغانستان، حيث عبد الله عزام وأسامة بن لادن اللذان كانا يقودان المتطوعين العرب لمقاتلة جيوش الاحتلال السوفيتي من أجل تحرير أفغانستان وإقامة دولة الخلافة الإسلامية على أنقاض الحكم الشيوعي الملحد.
الجهاد في أفغانستان لا يختلف عن الجهاد في كشمير، ولا يختلف عن الجهاد في أريتريا، ولا في أي مكان في أرض الله سبحانه وتعالى. الجهاد في أفغانستان هو عبارة عن رفع قيمة للدين المنهزم بين الناس، أو الذي تركوه كثير من الناس ولا يريدون أن يكون هذا الدين هو الحاكم وهو الآمر والنهي في حياة الشعوب والدول. فعندما فتح الجهاد في أفغانستان انطلق المسلمون إلى تلك الأرض لإقامة شعائر الله، وهي الشعيرة المحرومة أو التي منعت في أراضي العرب وأراضي المسلمين.
الأفغان العرب مساكين، وقد يستغرب البعض أو لا يعجب البعض، نعم هم مساكين، شباب أدفعتهم جماعات أم عواطف إسلامية، أحس الشباب أنهم هناك يتنفسون، هناك يتحررون، هناك يحملون سلاحهم، هناك يقدمون أرواحهم إلى الجنة.
لم يكن الزرقاوي فيما مضى بأفغانستان قائدا تتسابق للقائه وسائل الإعلام، مما يفسر انعدام وجود أشرطة مصورة له سوى هذا الشريط الذي أخذ له في مناسبة اجتماعية عام 1991.
هذا فيلم الفيديو الوحيد اللي أخذ في العالم لأبو مصعب الزرقاوي، لدرجة أنه إذا فتحنا على ويب سايت CIA لا نجد في هذا الويب سايت إلا صورة قديمة لأبو مصعب أخذت له في السجن، وزعت من خلال وكالة أنباء الأردنية بطرة.
الدكتور حمدي مراد تنقل بين باكستان وأفغانستان في ذات الفترة التي تواجد فيها الزرقاوي هناك بين عامي 1988 و 1993، حيث كان أستاذا جامعيا وعلى علاقة مع قادة المجاهدين هناك.
كان أبو مصعب إنسانا بسيطا، شابا عاديا، يبحث عن الحقيقة بطريقة عادية، ويمارس الجهاد بطريقة عفوية، ويلتقي بالناس أيضا بطريقة بسيطة، لا تشعر أن وراء الأكمة شيء، لا تشعر أنه قد يكون قائدا ربما، لكن لا تشعر ذلك. هذا الذي أعنيه.
الحديث كان مع أبو مصعب الزرقاوي دائما في أي مجلس من المجالس، وهذا دأبه وهذه حياته، وهذه حياته عفوا، دائما كان يتكلم عن قهر الأمة وعن تسلط الدول والحكومات على الشعوب وعلى تنحية كتاب الله.
إمعانا في الانغماس بمجتمع المجاهدين والعرب الأفغان، عرض الزرقاوي على واحد منهم الزواج من شقيقته تقديرا لبطولته وتضحيته، حيث فقد أحد قدميه في معركة مع جيوش الاحتلال السوفيتي.
وعندما عرض علي أبو مصعب أخته أكبرته حقيقة، وعظم في نفسي، وكان شأنه يعني طيبا عندما تمثل بنهج الصحابة، وقد كان الصحابة رضي الله عليهم يعرضون بناتهم وأخواتهم على 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 الصحابة أيضا.
كان حفل الزفاف هذا مناسبة لتعميق الزرقاوي علاقاته بقادة الأفغان العرب، مثل محمد مكي الملقب بسيف العدل، وأبي الحارث الحياري الذي كان ولا يزال له شأن كبير في أفغانستان، إذ يقود حاليا المجاهدين العرب في خوست، وتفوق قوته وأهميته الميدانية في أفغانستان تنظيم القاعدة. أثناء تردد الزرقاوي على باكستان كان يقوم بزيارات إلى مدينة بيشاور التي كانت المحطة الأولى لاستقبال المجاهدين العرب المتطوعين للالتحاق بمعسكرات القاعدة في أفغانستان. وهناك تعرف أبو مصعب إلى شخص يدعى عصام البرقاوي، المعروف بأبي محمد المقدسي القادم من الكويت. بعد انتهاء الحرب في أفغانستان بانسحاب القوات السوفيتية من هناك نهاية عام 1988، عاد الزرقاوي والمقدسي إلى عمان عام 1993 لتأسيس تنظيم ديني جهادي، مما قادهما إلى السجن، حيث اعتقلا في 29 من مارس عام 1994 بتهمة الانتماء إلى هذا التنظيم الذي عرف باسم بيعة الإمام، واقتناء قنابل ومتفجرات كانا سيرسلاها إلى الانتفاضة في فلسطين. لكن اعتقالهما حال دون ذلك، فعاود الزرقاوي استخدام ذات السلاح حين ذهب إلى العراق، وأصبح تفخيخ السيارات بالمتفجرات هو السلاح الأخطر بيد الزرقاوي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعد، إلى أمي وأبي، إلى زوجتي وأخوتي، إلى جميع أحبتي، سلام الله عليكم جميعا. لم ولم ننساكم، قد عشت فيكم يوما طويلا، أيام وليالي لا تنسى، ما تركتكم الله دفاعا ولا جزعا، فلو تلبين لنداء الله عز وجل للجهاد في
مواطن. هذا الاستشهاد عبد الرحمن الدوسري قبل أن ينطلق لتنفيذ عملية جسر خالدية ليلا، يلتف رفاقه من حوله يؤازروه في ظل جنحة الليل الحالك في مشهد مرعب، وهو يتلو وصيته ثم يزفوه إلى الموت مثلما يزف العريس ليلة زواجه، فيودعوه قبل أن يستقل سيارة الموت التي يرين بنفسه كيف يتم إعداد تفخيخها بثلاثة أطنان ونصف الطن من المتفجرات قبل توجهه نحو هدفه.
هذا كل ما في الأمر، زر فقط فيه إن شاء الله تعالى كلمة لا إله إلا الله، وأنت الإنسان من هذه الدنيا وقد أدى ما عليه عند الله عز وجل.
الله أعلم، لا تنسونا من خلص داركم، سنستقبلكم.
ينطلق بعدها الدوسري إلى هدفه. الجنود الأمريكيون في الموقع يحاولون إيقافه بإطلاق النار عليه، لكن دون جدوى، فقد زفوه رفاقه إلى الجنة قبل انطلاقه ولا سبيل لوقفه. في سنة 1996 اعتقل فؤاد حسين في سجن سواقة بسبب مقالات صحفية انتقد فيها سياسات رئيس الحكومة الأردنية حينذاك.
أول ما وصلت السجن التقيت مع صديقي كان مسجون قبلي النائب الإسلامي المعارض لتشبيلات. أول ما شافني قال لي تعال فؤاد، السجن هذا فيه 6-7 آلاف سجين، راح وين ما بدك بس على الغرفة المقابلة ما تروح عليها. قلت له ليش؟ قال لي هاي فيها الزرقاوي وفيها أبو المقدسي، وهذين الاثنين متشددين جدا، إن كان أنا نائب إسلامي ما بقبلوا فيه، كيف أنت العلماني؟ قلت له مع ذلك أنا صحفي لازم أروح. وفعلا دخلت عليهم تاني يوم الصبح على الغرفة، قلت له عرفتهم نفسي أنه أنا فؤاد حسين صحفي وبسمع بقضيتكم وحب أتابعها على الصعيد الإعلامي، وأنا سمعنا وجهة نظر الحكومة، ما سمعنا وجهة نظركم، في إمكانية أسمع وجهة نظركم، ومن هون بدأت العلاقة معهم.
يعتبر المقدسي الذي أمضى 5 سنوات في السجن من المنظرين الأساسيين في العالم الإسلامي للفكر السلفي الذي أسسه ابن تيمية المعروف بشيخ الإسلام في القرن 7 الميلادي. تطور هذا الفكر على يد محمد عبد الوهاب في الجزيرة العربية أوائل القرن الماضي وصولا إلى بن لادن والظواهر، حتى بات هذا المذهب يعرف باسم السلفية الجهادية.
كان المقدسي هو عبارة عن الأب الروحي والمنظر والعقل المفكر لهذا الفكر ولهذا التنظيم اللي هو بسموه فكر التوحيد اللي يطلق عليه في الأردن اسم بيعة الإمام. المقدسي عبارة عن رجل مع موسوعي مكتبة متنقلة ملم بكل العلوم متخصص في العلوم الشرعية، إنسان مرن قابل للنقاش في أي موضوع، صاحب أفق واسع، شخصيته جميلة طويل القامة أبيض عيون ملونة، شعره أشقر وسابل، وبالتالي يعني حقيقة شخص مستطيع لأنك أنت تحبه وتحترمه.
كتب المقدسي العشرات من الكتب والمؤلفات والأبحاث المطبوع منها والمنشور على موقع إلكتروني خاص به عبر شبكة الإنترنت، يلقى إقبالا كبيرا حيث بلغ زوار أحد كتبه المهمة أكثر من 33,000 شخص، و10,000 شخص قاموا بتحميل هذا المؤلف.
أهم شيء في المقدسي كان له كتابين مهمات، كتاب ملة إبراهيم الذي يتحدث فيه عن فكر التوحيد وكل من لا ينتمي إلى هذا الفكر فهو كافر، والمسألة الثانية كتاب تكفير آل سعود، إذ كان المقدسي أخذ آل سعود كان نموذج لبقية الحكام العرب والمسلمين وعملهم دراسة أن هذولا بسلوكياتهم وتفكيرهم هم كفار وهم طواغيت وهم خارجين عن الملة والشريعة، وبالتالي بقية الحكام العرب والمسلمين هم ذات السوية مثل آل سعود كفار ويجب مقاتلتهم.
الانفجارات التي وقعت في الرياض منتصف التسعينيات من القرن الماضي اعترف مرتكبوها قبل إعدامهم بتأثرهم فكريا بمؤلفات المقدسي والالتقاء به في الأردن، وقد استفسر فؤاد عن هذا الأمر من المقدسي الذي أوضح المسألة في رسالة خطية أرسلها من سجنه.
سألت المقدسي كونه أنه المخابرات السعودية في منتصف التسعينيات طلبوا من المخابرات الأردنية تسلمه، لأنه الأشخاص اللي قاموا بتفجيرات الخبر والرياض قالوا في اعترافاتهم قبل أن يتم إعدامهم أنهم اتصلوا مع المقدسي وقرأوا كتبه، وبالتالي تأثروا في كتابه في تكفير آل سعود. لما سألته عن القصة هاي حكى أنه تم الانفجار وهو موجود في السجن، لكن أحد الذين نفذوا هاي الانفجارات عبد العزيز المعثم قام بزيارته إلى عمان والتقى فيه واستمع إلى وجهة نظره وأخذ كتبه معه للجزيرة والخليج وكان يوزعها هناك.
السنوات الخمس التي أمضاها الزرقاوي معتقلا في الأردن متنقلا من سجن إلى آخر كانت المحطة الأبرز في تكوين وتطور شخصيته، فقد استثمر الزرقاوي أوقات الفراغ الطويلة في التركيز على حفظ القرآن الكريم والقراءات الدينية، خاصة وأنه ينتمي إلى تنظيم ديني يتطلب تدعيم مواقفه بنصوص شرعية.
هو كان همه أن يحفظ كتاب الله، يحفظ القرآن، وقد كنت له عونا في هذا الباب، يعني كنت أسمع له في اليوم 10 أجزاء من القرآن الكريم.
أبو مصعب عنده نهم غير طبيعي بالجهاد وطلب العلم، لو تفرغ أبو مصعب لطلب العلم يكاد يكون سبق كثير ممن التصق بهم هو طالب علم. عنده من الجلد أن يسهر طول الليل على مسألة واحدة في أقوال العلماء الأربع.
أهم شيء أخذه الزرقاوي من المقدسي الفكر المتشدد برفض الآخرين ممن لا ينتمون إلى الفكر التوحيدي الذي يرفض أن يقبل في إطاره إلا من يكفرون الطواغيت من الحكام العرب والمسلمين ومقاتلة الكفار الصليبيين. هذا كان الأساس المحور الرئيسي اللي تشربه الزرقاوي من المقدسي أثناء السجن، وبالتالي كان السجن هو المحطة الأبرز في تشكيل شخصية الزرقاوي الفكرية.
اللهم لعن طواغيت العرب والعجم، اللهم عليك بالحكام المرتدين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم آمين.
أبو مصعب الزرقاوي شخصية مستقلة تماما عن شخصية أبو محمد المقدسي، ولا أستطيع البوح أكثر من ذلك، شخصية مستقلة تماما مع العلم باتفاقهم على الفكر تماما.
تمكن الزرقاوي من العلوم الشرعية أهلته ليكون أميرا لجماعة بيعة الإمام خلفا للمقدسي الذي تتلمذ جميع أعضاء التنظيم على كتبه ومحاضراته.
الحقيقة مسألة الإمارة هي مسألة أصيلة بالفكر الإسلامي، لأنه في هنالك أحاديث نبوية تحث أنه حتى لو كانوا 2 أن يتفقوا أن يؤمروا أحدهم على الآخر، بمعنى أن يكون القرار في يد شخص واحد فقط. على أساس هذا في أي مكان سواء داخل السجن أو خارج السجن أي جماعة إسلامية يجب أن يكون لها أمير، لكن في داخل السجن تأخذ معنى آخر، أنه يكون مجموعة المعتقلين الإسلاميين لابد من أن يتولى إدارة أمورهم الحياتية اليومية داخل السجن والعلاقة مع خارج السجن والعلاقة مع الأطراف الأخرى من خلال شخص واحد. الهدف منها كي لا يتم اختراقات سواء كانت أمنية من قبل أجهزة الدولة للمعتقلين الإسلاميين أو بتحديد شكل العلاقة ما بين مجموعتهم والمجموعات الأخرى.
هي فكرة الأمير بشكل عام يعني كما يراها هؤلاء الناس أن الأمير مطاع، مطاع وما بصير تناقشه لا في شيء صغير ولا في شيء كبير. مزود بنص آخر أنه هذا الشخص إذا يعني مرضش الأمير يعتبر عاصي لله. فهناك نوع من السلطة الدينية قبل السلطة المالية والاقتصادية.
بداية أقدر أقول شخص جلف صعب التعامل معه، كنا حذرين جدا بالتعامل معه، خاصة وأنه كان يقود مجموعة من النزلاء ويعتبر بمفهومهم أميرا لهم، يعتبر الأمير. كان الشخص رقم واحد إنه هو أحمد فضيل، هو هذا رقم واحد، البقية لا يعنون بشيء. شخص ليس سهلا، قيادي يعتني في جسمه، كان رياضي، طبعا ما كان في مستلزمات رياضية، إنما كان يستخدم الوسائل الأولية، البوش أب والسيت أب حتى يبني جسمه ويحافظ على جسمه.
كانت علاقة أبو مصعب الزرقاوي مع السجن أو من حي الشرطة كانت علاقة حدية بالدرجة الأولانية، لأنه مدعم بنص دينه أنه هذا كافر.
هذا الموقف من رجال الشرطة كان هو ذاته تجاه الشرطة في العراق، فعلاوة على أنهم أدوات بيد الحكام الطواغيت وفق قناعاته، كان الزرقاوي ينظر للشرطة العراقية على أنهم تروس يحتمي الأمريكيون بهم.
أما أنت أيها الجندي والشرطي، كيف يرتضي مسلم حر فيه بقية من دين أن يكون جنديا عند عباد الصليب أو شرطيا عند هؤلاء الكفار؟ أما نحن فلن نسمح لك أن تهدم آمالنا بهذا الجهاد المبارك.
هؤلاء الذين جاءوا من إيران ومعهم عشرات الألوف بل مئات الألوف من الإيرانيين الذين أغلبهم هم مخابرات إيرانية، وبدأوا نعم حملات بضب، والقوة الفعالة فيهم هي ميليشيات بدر، بدأوا بحرق البيوت وباغتيالات بالمئات وبالآلاف، واغتالوا أساتذة الجامعات واغتالوا عشرات الطيارين لأنهم اشتركوا في قصف إيران في الحرب العراقية الإيرانية.
موقف الزرقاوي المتشدد من الشرطة كان ذاته تجاه المحاكمة التي مثل أمامها بتهمة الانتماء لتنظيم بيعة الإمام، فقدم هو والمقدسي عوضا عن مرافعة دفاع لائحة اتهام بحق القاضي والنظام.
فسلمت إلي لائحة اتهام المتهم الأول فيها المغفور له جلالة الملك الحسين رحمه الله، والمتهم الثاني فيها أنا شخصيا، ويبلغ المتهم الأول من خلالي أنا شخصيا. وكانت التهمة أننا خارجون على الشرع وأننا لا نطبق أحكام الدين الإسلامي ولا حكم الشريعة، وكان هذا غريبا.
كانت شخصية الزرقاوي القيادية تتنامى في الوقت الذي كان فيه عالمه الداخلي يزداد شفافية بسبب فراقه ذويه، وخاصة أمه التي تولت تربيته بعد أن فقد والده بسن مبكرة، وكان لشدة حبه لها يحرص على كتابة الرسائل والبطاقات إليها بالمناسبات والأعياد الدينية، فلم يكن يعنيه شيء بهذه الدنيا سوى والدته.
كان يحدثني أنه يعني إن خرج من السجن أنه سيتزوج بأخرى، وكان يحب الأولاد كثيرا، كان يعني يقول لو أن يعني لو أنه جاءني في كل يوم ولد فهذا يعني يسعدني. كان يحب يعني والدته كثيرا، وكان أحيانا عندما يذكرها يبكي.
عندما كانت تزوره في السجن لشدة ما يحبها كان يتزين لها، يلبس أفضل الثياب عندما يعلم أن أمه قادمة إليه، يلبس أفضل الثياب ويسأله إخوته يعني لماذا، فيقول إنها أمي.
حبيبتي الغالية، إن سألت عني فإني والحمد لله بخير، ولا ينقصني سوى رؤية وجهك الطاهر، ويعلم الله أني ما أحن لشيء في هذه الدنيا أكثر مما أحن إليك يا ست الحبايب، ولو بقيت العمر عند قدميك ما أوفيتك شيئا من حقك، فيا أمي وددت لو أنني أطوف بك وأنت على ظهري.
كانت دائما تقول هل أراه حرمت منه في هذه الدنيا بسجنه وبذهابه للجهاد، فهل يا ترى أراه قبل أن أموت؟ كانت تقول اللهم يا رب يا اللهم يا رب احميه بملائكة السماء والأرض، اللهم فرج عنه. هذا الدعاء قالته قبل أن تموت بيوم.
فكم كنت أتمنى أن أكون عندك في رمضان لأدخل السرور على قلبك وأعوضك ما فات من سنين سجني. فاصبري يا حنونة، فإن لم نجتمع في الدنيا فالملتقى عند الله الكريم الرحيم. ولكن احرصي يا حنونتي أن تطيعي الله في كل شيء، وأكثري من فعل الخيرات في رمضان، وإياك ومجالسة الرجال ومصافحتهم، فهذا رجاء عندك، لأنني يا أمي لا أحب لك إلا طاعة الله والبعد عن سخطه.
الغريب كان الاسم الذي يستخدمه الزرقاوي لتوقيع رسائله وبطاقاته التي يرسلها إلى ذويه.
كان عنده يعني نوع من الانطباع، وكان يحب العزلة كثيرا لدرجة أنه كان يلقب بالغريب، يعني كان يحب هذا اللقب.
والله من حيث الهدوء هذه جدا، يعني كثير أحيانا إذا تكلمت معه يتكلم، وإذا لم تتكلم معه يتكلم معك. طويل الصمت.
هذا الصمت الذي كان الزرقاوي يلوذ به ماذا كان يخفي وراءه؟ أوائل عام 1999 غادر الزرقاوي السجن بعفو عام، شمل أيضا المقدسي الذي آثر البقاء في الأردن، وأعيد إلى السجن لاحقا. أما الزرقاوي فقد غادر الأردن بسرعة بعد أقل من 6 أشهر من الإفراج عنه.
الذي علمته أنه رجل معرض عليه من قبل الجهات الأمنية بأن يغادر البلد، وكما يعني سمعت أنه ستقوم الجهات الأمنية بتيسير وتسهيل يعني مغادرته من البلد، ولذلك هو لما خرج من السجن يعني خرج مباشرة، يعني ما طول.
توجه الزرقاوي إلى باكستان تمهيدا للتحضير للالتحاق بالمجاهدين العرب في الشيشان، لكنه اعتقل هناك لانتهاء إقامته، وطلب منه المغادرة فورا، فلم يكن أمامه سوى التوجه إلى أفغانستان.
بقي في السجن 8 أيام، خرج وكان الجواز مع الباكستانيين على أساس أن يسافر خارج الباكستان. خرج يوم أو يومين، التقيت معه في اليوم أو يومين هذا، ثم خرج وذهب إلى كراتشي، وهناك أظنه ذهب إلى أفغانستان. طبعا هو قال لي أنه لا يريد أن يدخل أفغانستان ولا يحب أن يدخل أفغانستان، لأن هناك قتال أفغان فيما بينهم، طالبان مع مسعود، وهو يريد مكان آمن، لكنه لم يكن عنده خيار إلا دخول أفغانستان، فدخل أفغانستان.
نية أبو مصعب كانت دائما تتوق إلى الذهاب إلى خطاب، إلى الشيشان. كان يقول العاملون في أفغانستان كثيرون، وأتمنى لو أنني يعني يقدر لي القدر بأن أكون بجانب الإخوة القلة في الشيشان، ولكن العمل يعني يحكم على الشخص بإقامته في موطنه في ساعته.
اتفق الزرقاوي في أفغانستان مع تنظيم القاعدة على تدريب أتباعه في معسكراتها، وقد بدأ أتباعه الذين يعرفون باسم جند الشام في الوصول بأعداد كبيرة في نهاية عام 1999 إلى معسكر الفاروق، حيث تلقوا دعما كاملا من تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
الذي أعرفه أن أفغانستان كانت تحكم من قبل طالبان، وكل العرب الذين في أفغانستان يعيشون تحت راية الطالبان، فكانت أفغانستان هي أرض، يعني إنجاز التعبير، أرض أمن. قد يجوز التعبير أن نقول هاجر إليها العرب، فروا من فتن بلادهم إلى تلك الأرض.
لم تكن القاعدة التي أسسها أسامة بن لادن عام 1987 ذات شأن عالمي قبل توقيعه وأيمن الظواهري على تأسيس الجبهة العالمية الإسلامية لجهاد اليهود والصليبيين في فبراير عام 1998 التي توحد بموجبها تنظيما الجهاد الإسلامي في مصر والقاعدة. وكان تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام تكريسا لبروز القاعدة كقوة فاعلة. بعد سنتين من تفجير السفارتين أعلن بن لادن والظواهر في مؤتمر صحفي مسؤولية القاعدة عن ذلك، وأصبحت الولايات المتحدة العدو الأول للقاعدة.
فإن جهاد الأمريكان وإن قتال الأمريكان هو من صميم الإيمان ومن صميم التوحيد.
العملية الكبرى الثانية للقاعدة كانت استهداف المدمرة الأمريكية يو أس أس كول في اليمن، في خطوة نظر إليها على أنها توسيع للرقعة الجغرافية لنشاط القاعدة العسكري ضد الولايات المتحدة. وأصبحت القاعدة تنظيما يتحسب العالم لخطواته المستقبلية. ما قامت به القاعدة ضد أمريكا لم يكن كافيا بنظر الزرقاوي، فلم يتوافق مع زعيم القاعدة على استراتيجية مستقبلية للعمل معا، خاصة بعد أن رفض بن لادن موافقة الزرقاوي على تكفير حكام السعودية. محمد مكي المعروف باسم سيف العدل، وهو من قيادي تنظيم القاعدة، نصح الزرقاوي أن يعمل بشكل مستقل. أخذ الزرقاوي بنصيحته فتوجه إلى هيرات على الحدود الأفغانية الإيرانية مبتدئا مرحلة جديدة من مسيرته. في هيرات أسس الزرقاوي معسكره الخاص به، وتكفل هو شخصيا بتوفير كامل مستلزماته مستقلا بشكل تام عن تنظيم القاعدة، وبات العشرات من المتطوعين العرب ينضمون إلى شبكته الجديدة.
لم يقتدي بأحد بسوى لم أسمع منه في يوم من الأيام سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهذا جزء من شخصية أبو مصعب، كان لا يرى التابعية لأحد في هذا العصر، ولكن يأخذ ما هو حق منهم فقط.
بدم الجراح
هذا الرجل مثلا عمل زي ما قلت أنه معسكر لنفسه خارج عن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وهذا جزء من شخصيته.
استقلالية الزرقاوي عن القاعدة تعمقت بعد اعتراضه على أسلوب عملها وعدم أخذها بكل ما يتطلبه منهج السلفية الجهادية الحقة وفق قناعاته.
الجديد لدى الزرقاوي أنه يرى في هذه السلفية مرحلة أخرى، وهي ليس الخصم الغربي فقط، إنما لدينا خصوم آخرون وفق وجهة نظرهم، وهي الحكام في المنطقة العربية والإسلامية، إذ ينظرون إليهم أشد خطورة من العدو الغربي البعيد، وبالتالي يسعون إلى تغيير هذه الأنظمة حتى لو بالقوة.
أبو مصعب كان يعني رجلا قياديا وله مآخذ كثيرة مع حبه الشديد لإخوانه الذين سبقوه بالعمل الجهادي، ولكن كان يطمح أن يبدأ بما بدأوا بهم، كان يطمح مع بعض الخصوصيات. يعني
كان الساعد الأيمن للزرقاوي في بناء معسكره الخاص في هيرات عبد الهادي دجلس وخالد العروري أبو القسام، وكانا من رفاقه المخلصين في الأردن. اعتمد عليهما لاحقا في تأسيس شبكته الخاصة التي لم يدع فرصة إلا واستثمرها لاستقطاب العرب والأردنيين وضمهم إليها. إياد الذي التحق بالزرقاوي في معسكر هيرات عام 2000 تردد كثيرا بالإدلاء بشهادته حول تلك المرحلة.
الصحيح أنا كنت أسمع عن أبو مصعب الزرقاوي، وكنت أسمع من الأخوة يعني كيف كان يعامل الشباب في السجون. كان طيبا خلوقا مع الأخوة، فحبيت أعرف هذه الشخصية. لكن يعني الشيخ أسامة ما سمعت شخص كان معاشره وهيك، لكن هنا عندنا في الأردن وجدت ناس عاشروا ابو مصعب ويتحدثوا عن اخلاقه وصفاته واموره، فحبيت اعرف هذا الرجل، هذا الرمز. معسكر هيرات كان في اطراف المدينه على الجبال، هو معسكر بسيط عباره عن 3-4 غرف، لانه كان هذا المعسكر ينقسم الى قسمين، معسكر للطلبه، معسكر بالعرب اللي هم جماعه ابو مصعب. هذا المعسكر كان خاص بجماعه ابو مصعب الزرقاوي.
في 11 من سبتمبر كانت الضربة الأكبر في تاريخ الصراع والتحول في العالم. هذه الضربة غيرت كل شيء، وأصبح هناك مفهوم جديد للصراع بعد أن تعرضت الولايات المتحدة لهجمة في عقر دارها لم تكن في حسبان مخططي الدفاع في البنتاغون. سارعت واشنطن للثأر لكرامتها المهدورة، فاجتاحت أفغانستان بهدف القضاء على حكم طالبان الذي رفض تسليم بن لادن لواشنطن التي اتهمته بالوقوف وراء تلك الهجمات. حوصرت هيرات من قبل قوات التحالف الشمال التي ساعدت قوات التحالف الغربي على الاجتياح البري لأفغانستان.
حوصروا الأخوة في هذيك في تلك المنطقة من قبل المخالفين.
من هم المخالفين؟ تعطينا فكرة عنها.
المخالفين هؤلاء يعني تبعت مسعود والشيعة وهكذا.
أفعال شينة جدا على أيدي الشيعة قد حدثت، وهم قد وضعوا أيديهم في أيدي الأمريكان ضد قتال السنة لأنها دولة سنية فقط لا غير.
اشتراك الميليشيات الشيعية بحصار الزرقاوي في هيرات أنعش في ذاكرته رواسب العداء التاريخي بين السلفية والشيعة.
ينبغي أن تعلمي أمة الإسلام أن التشيع دين لا يلتقي مع الإسلام، لقد كانوا أطرف تاريخ شجن في حلوق أهل الإسلام، وخنجرا يطعنهم في الظهر، والجسر الذي يعبر عليه أعداء الأمة.
هذا الانفجار الذي أودى بحياة محمد باقر الحكيم وهو أحد القيادات الشيعية البارزة في العراق أثار تساؤلا مهما وكبيرا حول كيفية اغتياله وهوية من قام بذلك.
هذا السؤال الذي بقي غامضا ومعلقا بحثنا عنه كثيرا إلى أن استطعنا الوصول إلى أن الشيخ ياسين وهو حما أو بمعنى والد الزوج الثاني للزرقاوي هو الذي قام بتنفيذ هذه العملية من خلال سيارة أسعاف مفخخة. وهنا تأتي أهمية مدى التفاف مجموعة الزرقاوي حول أبو مصعب، إذ أن هذا الشخص زوجه ابنته وقدم روحه رخيصة أيضا لتنفيذ ما يؤمنون به سويا، مما يعني أن المجموعة المحيطة بالزرقاوي هي مجموعة شديدة الإخلاص إلى هذا الرجل.
ومن الغريب أيضا أن تدخل أمريكا محمد باقر الحكيم الذي اتخذ من إيران عدو أمريكا مقرا له في معارضته للعراق، ولقد أكرمنا الله فيما مضى قتل الحكيم الذي كان يقطر خبثا ومكرا وعداوة لأهل الإسلام، ولتسمع الدنيا أننا ماغون بعون الله في قتل أئمتهم وحفظ رؤوسهم.
لكن ما قام به الزرقاوي لاحقا ضد الشيعة فاق كل التوقعات.
بنت ال17 سنة بتحلم من هي وصغيرة تصير مخرجة سينمائية.
هند الشريف حصل على جائزة أحسن مخرج على فيلم عرب 48.
حلم كبير يعني.
وبما أن دلوعة البيت
آخر عنقود،
هند مش راضي تخوض هالمجال